الرابع من منكرات ليلة الزفاف مخالفات متعلقة بالزينة المحرمة، ومن أمثلتها المثال الأول ظهور الزينة والطيب أثناء الذهاب إلى صالة الأفراح أمام السائقين والبوابة، وبعض النساء تتساهل في ذلك بحسن نية، ولكن حسن النية هنا لا يرفع الإثم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. أخرجه مسلم. ومن ذلك التساهل مع رجل الأمن عند البوابة، فبسبب قربه يسمع الدف ونشيد النساء ويشاهد زينة الأيدي عند تسليم البطاقة، والواجب أن يكون تسليم البطاقة لامرأة داخل القاعة، وينبغي أيضا أن يكون رجل الأمن بعيدا عن مدخل النساء. المثال الثاني تخصيص عباءة متبرجة على الكتف أو الرأس لحضور المناسبات، وتكون مزينة بالألوان والزركشة، وهذا تبرج محرم حتى لو كانت المسافة قصيرة بين البيت والسيارة أو السيارة وقاعة الاحتفال. المثال الثالث وصل الشعر المحرم كلبس ما يسمى بالباروكة والرموش الصناعية. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. أخرجه البخاري ومسلم. المثال الرابع الكحل الثابت والصبغة الثابتة للحاجبين والشفتين، ويبقى مدة طويلة تصل إلى السنتين أو الثلاث، وهو يفعل عادة في المشاغل، وكله في الحقيقة نوع من الوشم، وداخل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. أخرجه البخاري ومسلم. المثال الخامس نمص الحاجبين بالنتف أو الحلق أو القص، ودليل التحريم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتت فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من ذلك على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. أخرجه البخاري ومسلم. المثال السادس جمع الشعر فوق الرأس أو من الخلف مكورا، وهو ملفت لأنظار الرجال حتى أصبح موضة المتبرجات مع لبس العباءة، وهو مصداق وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وهو في صحيح مسلم كما سبق. المثال السابع التساهل في كشف العورات عند الرجال أو النساء في المراكز الطبية لجراحة التجميل من أجل إزالة الشعر بالليزر أو غير ذلك، وربما حصل هذا التساهل في الذهاب إلى الكوافيرة أو المشاغل لفعل المباح والمحرم. بعض المراكز الطبية لجراحة التجميل تقوم ببعض العمليات المحرمة كتكبير الشفتين أو الوجنتين أو تكبير وتصغير أعضاء أخرى، وهو أمر في غاية الشناعة، وقبل أن تتم العملية الجراحية تحصل أمور وتفاصيل في تلك العيادات لا يناسب أن أذكرها، فكيف يستبحون ما حرم الله وتهتك العورات من أجل الحصول على المال؟ وكيف ترضى المرأة وكيف يرضى زوجها أو محرمها أن تتكشف بين الرجال في غرف العمليات؟ وأذكر لكم هذه القصة: اتصل بأحد أطباء التخدير وكان يعمل في أحد مراكز التجميل، واستشكل المال الذي يأخذه مقابل هذا العمل، وكان مما ذكر في كلامه أنه كان في عملية تجميل لامرأة، فكان جراح التجميل يسأله في مناسبة مقاس العضو الذي يقوم بتصغيره مقارنة بغيره. وأردت بهذه القصة أن أبين مدى الاستهتار بالعورات الموجود في مثل هذه المراكز وغفلة النساء عن ذلك وعن الحكم الشرعي. ويكفي تحذيرا لأخواتي من هذه المراكز والمشاغل أن أذكرهن بهذين الحديثين: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فعن أبي المليح الهذلي رحمه الله أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح. والثاني حديث أم الدرداء رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيها يوما فقال: من أين جئت يا أم الدرداء؟ فقالت: من الحمام. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرأة تنزع ثيابها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل من ستر. أخرجه أحمد بسند جيد. والحمام مكان خارج البيوت معد لاستحمام. المثال الثامن: تساهل بعض النساء في ترك الحجاب الشرعي عند العاملين في صالة الطعام أو أثناء الانتقال في الفندق من الصالة إلى غرفة العروس أو غير ذلك. المثال التاسع في الزينة المحرمة: التفاخر والتعالي بلبس باهظ الثمن من الثياب أو الساعات أو الأحذية أو غير ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. والمخيلة هي الفخر والتكبر. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بسند حسن. المثال العاشر في الزينة المحرمة في حق الرجال وهو حلق اللحى وإسبال الثياب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وفروا اللحى، وقال: أعفوا اللحى، وكلاهما في صحيح البخاري، وقال: وأرخوا اللحى، وقال: وأوفوا اللحى، وكلاهما في صحيح مسلم. أرأيت أخي الكريم، لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يديك وأمرك بإعفاء اللحية فما عساك فاعل؟ أما الإسبال فقد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. أخرجه أبو داود. وقال النووي في المجموع إسناده صحيح: ولا تكاد أن تجد الآن مسبلا إلا وقال إن المراد بالنهي هو الإسبال مع الكبر والخيلاء. والجواب في حديث أبي سعيد، فقد بيّن أن الإسبال نوعان: بكبر وغير كبر، فما كان بغير كبر فهو محرم وعقوبته ففي النار، وما كان بطرا أي كبرا فهو أشد حرمة وعقوبته أعظم لم ينظر الله إليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يأمر المسبل برفع ثوبه لم يكن يستفصل هل أسبلت كبرا أو لا. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الله بن عمر. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. فرفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل إزرته حتى مات. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وتبين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق أن طول الثوب له أربع حالات: الأولى أن يكون سنة وهو نصف الساق، الثانية أن يكون مباحا وهو ما دون نصف الساق إلى الكعبين، الثالثة أن يكون محرما وهو ما أسفل من الكعبين، الرابعة أن يكون أشد تحريما وهو جره خيلاء. وهناك حالة خامسة لم ترد في حديث أبي سعيد، وهي وضع الإزار على الكعبين، وهي صورة محرمة لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار. حديث صحيح، أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم.